بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق ذكر حكم الذبح لغير الله، وهو شرك. الذبح لغير الله تعظيما وتنزيلا لهذا المذبوح له منزلة الإله، فإنه شرك كما مر معنا في المرة السابقة أو في الحديث والباب السابق. وفي هذا الباب يذبح لله عز وجل، ولكن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. لذلك يعني كان انتقال الشيخ رحمه الله تعالى من هذا المعنى إلى هذا المعنى عند أهل العلم من أفضل وأحسن الانتقال، حتى قال السعدي رحمه الله تعالى في شرحه على التوحيد، قال: ما أحسن اتباع هذا الباب بالذي قبله. فالذي قبله من المقاصد الذبح لغير الله شرك تعظيما، وهذا من الوسائل، أي من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. قال: ذاك من باب الشرك الأكبر والذبح لغير الله، وهذا من وسائل الشرك القريبة، يعني التي تؤدي إلى الشرك. فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله صار مشعرا من مشاعر الشرك. فإذا ذبح المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. وهذا ومن هذا السبب نهى الشرع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإذا هذا الباب صورته أن المسلم يذبح لله، ولكن المكان الذي يذبح فيه مكان فيه فيه شرك. ولذلك قال المصنف: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فإذا هذا من باب ماذا؟ الوسائل المؤدية إلى المقاصد والشرك. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ينهاه الله عز وجل أن يصلي في مسجد ضرار. لا تقم يعني لا تصلي فيه، أي مسجد ضرار، أبدا في أي وقت وفي أي صلاة وفي أي ساعة. طيب، لماذا نهاه الله عز وجل؟ لأن هذا المسجد كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذا المسجد بني لهذه الأمور: أولا ضرارا، يعني يضاررون مسجد قباء، وكفرا لأن اجتمع فيه المنافقون الخلص الزنادقة الذين نفاقهم اعتقادي، يقولون آمنا بألسنتهم وهم كافرون في قلوبهم، وتفريقا بين المؤمنين، فيصلي بعض المؤمنين عندهم وبعض المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني مكانا يجتمع فيه أو يتم فيه تنفيذ خطط من يحارب الله ورسوله. فالله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، مع أنه مسجد، لكن نهاه أن يصلي فيه. لماذا؟ لأنه مسجد بني لغير الله كفرا وتفريقا وإرصادا وحربا إلى آخره. طيب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيصلي لمن؟ لله، ومع ذلك نهاه الله عز وجل أن يصلي فيه. يعني بعض الناس يأتي يقول: يا أخي أنا أعمل هذا العمل لله، وأنا ما عندي نية، وأنا 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 من المبررات. فنقول: هل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي في مسجد ضرار لنهي الله عز وجل عن ذلك، لأنه مسجد بني والحال ما ذكر. كذلك من أراد أن يذبح لله خالصا لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه لا يجوز له أن يذبح. واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا: لأنه يؤدي إلى مفاسد. أولا سبق معنا أن المكان الذي يكون يعني فيه الكفر وفيه الشرك، مسجد ضرار كفر، بني للكفر والتفريق بين المسلمين والإرصاد إلى آخره، فلا تفعل فيه العبادة، كذا الذبح لغير الله أو غيره من العبادات لا يذبح في مكان بمثل هذا المكان. ثانيا، هذا الذي ذبح لله لو ذبح في هذا المكان، وهذا المكان من الأماكن والمشاعر التي يذبح فيها المشركون ذبائحهم، قد يتأثر باطنه بما يرى ظاهرا، وهذه قاعدة شرعية تنبني عليها كثير من المسائل، ومنها مسألة عدم مشابهة اليهود والنصارى والمشركين، لأن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة والتأثير في الباطن. ثلاثة، حتى لا يغتر أيضا العوام والجهال وغيرهم بهذا المسجد أو بهذا المكان، فيظن أنه مكان يشرع فيه الذبح لغير الله، لأنهم يرون المسلمين يذبحون في هذا المكان، ويرون من يذبح فيه أيضا لغير الله، فيظن أن المسلمين يفعلون الذبح لغير الله. فسدا لهذه الذرائع كلها، سدا لهذه الوسائل كلها، جاءت الشريعة بإغلاق هذا الباب، وحمى التوحيد من أن يعني يفعل فيه أو يرتكب فيه ما يؤدي إلى الشرك. ومن هنا حرم العلماء رحمهم الله تعالى الاحتفالات بأعياد الكفار، النيروز أو رأس السنة أو غير ذلك. وأيضا حرم العلماء التسمي بأسماء آلهة الكفار أو أصنامهم، أو أيضا التسمي بأسماء الأضرحة والقبور التي تتخذ عبادة من دون الله عز وجل. فنهى العلماء عن ذلك، عن التسمية بهذه الأسماء، من باب سد الذريعة وسد الوسائل المفضية للشرك أو الوقوع فيه. وقد أفتى العلماء في عدم جواز التسمية مثلا باسم إله نايك، وهو إله عند الإغريق. وأيضا حتى يعني الشيخ النجمي الله يرحمه سئل قال ما يجوز، قيل له يعني هذا إله قديم وانتهى، ما في أحد يعبده، ما في أحد يعبده. فقال وحتى وإن كان، لماذا يسمون به؟ ما يجوز. هيئة كبار العلماء سئلت عن تسمية بعض المحلات أو بعض يعني محل خياطة وبعض أسماء بنات أن يسمون بأسماء آلهة، منات مثلا أو مناف، فحرموا الاسم لأنه يوافق اسم الأصنام والمعبودات من دون الله، رغم أو مع أن صاحب أو من أراد أن يسمي هذا الاسم ما أراد أن يسميها للأصنام، فقالوا ما يجوز. واضح. ومن هنا نتنبه لأمر مهم، وهو أن بعضهم يظن أن الاسم لصنم أو إله أو غير ذلك إذا سماه صاحبه وليس المقصود به هذه الآلهة أو في مكان لا يشتهرون به أنه يجوز، وهذا خطأ، بل هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا. لما فيه من وسيلة للشرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عبد؟ قال فهل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث واضح الدلالة على ما بوبه الشيخ رحمه الله تعالى، فهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا له بمكان يقال له بوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل في هذا المكان وثن يعبد من دون الله؟ فقال لا. فدل هذا على أنه لو كان فيه وثن يعبد من دون الله لم يجوز له أن يذبح، لم يجوز له أن يذبح، وإلا فما فائدة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؟ فائدته الاستفصال، أنه لو كان يذبح فيه لغير الله فلا يذبح فيه، وأنه إذا لم يكن يذبح فيه لغير الله وليس فيه عيد للمشركين أنه يذبح فيه. طيب، قال نذر رجل أن ينحر. النذر لغة الإلزام والعهد، وشرعا أو اصطلاحا إلزام المكلف نفسه شيئا، إلزام المكلف نفسه لله شيئا، يعني يقول مثلا لله علي أن أفعل كذا، نذرت أن أقول كذا، نذرت أن أذبح أو نحو ذلك. فكل ما ألزم المكلف نفسه فقد نذره. فهذا الرجل وهو لم يسمى هنا، هذا الرجل نذر أن ينحر الإبل، والنحر معلوم الطعن في 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 العنق ثم قطع الأوداج، بخلاف الذبح فإنه قطع مباشرة بلا طعن. فهذا الرجل نذر لله أن يذبح إبلا ببوانة في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالين. السؤال الأول هل في هذا المكان وثن؟ الوثن كل ما يعبد من دون الله عز وجل من صنم أو حجر أو شجر أو غير ذلك. أو غير ذلك. وأما الصنم فما يصنعه الآدمي ليتخذه إلها. فقال هل فيها وثن؟ يعني سواء كان صنم، سواء كان شجر أو حجر أو أي شيء يعبد من دون الله. وقوله يعبد أي من دون الله عز وجل. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ عيد بمعنى يعتادون الإتيان إليه في السنة أو في الأسبوع أو في الشهر. قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله لأنه لو كان في هذا المكان قبر يعبد أو وثن يعبد أو عيد للمشركين لا يجوز، ولأن من نذر أن يذبح في مكان لا بد أن يراعي في هذا المكان خلوه من هذه الشركيات، خلوه من هذه الشركيات. فقال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني أنه إذا نذر نذرا يعصي الله عز وجل فإنه لا يفي بهذا النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لو واحد قال لله علي أن أتصدق بمثلا بمئة ريال لفلان، يعني مئة ريال يملكها فلان من الناس، فقال لله علي أن أتصدق بماله، ما يجوز هذا. لا يجوز أن تنذر نذرا لا تملكه. كتاب لله، هو كتاب صاحبك، فقلت لله علي إن حصل كذا أن أخرج هذا الكتاب صدقة أو عطاء لطلاب العلم، ما يجوز هذا. واضح؟ طيب هل يلزمه في نذر المعصية كفارة؟ نعم، لأنه جاء في الحديث وكفارته كفارة اليمين. ذكر العلماء أن النذر أنواع، أن النذر أنواع. النوع الأول نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ويدخل فيه حتى فعل الواجب أصلا. يعني مثلا لو الواحد قال لله علي أن أصلي الصلوات الخمس في جماعة نذر، فهذا يجب عليه وفاء لأمر الله بإقامة الصلاة، وأيضا يجب عليه للنذر. إذن نذر الطاعة. الثاني نذر المعصية، من نذر أن يطيع الله فليطعه. الثاني نذر المعصية، فهذا يحرم الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، كما في الحديث معنا فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وفيه كفارة، كفارة اليمين. الثالث النذر المباح، كمن ينذر أن يلبس ثوبا معينا، كأن يقول لله علي أن ألبس هذا الثوب، فهذا النذر المباح يخير بين فعله وتركه، فإن شاء لبسه فأوفى بنذره، وإن شاء لم يلبسه فيكفر كفارة اليمين. ممكن وممكن مطلق، سيأتي النذر المطلق، يعني ممكن أن يعني أن ينذر مطلقا، كأن يقول لله علي أن أعمل كذا، لا إن حصل أو ما حصل. واضح؟ طيب الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي نذر اللجاج والغضب لأنه غالبا يحصل عند الخصام والمجادلة ونحو ذلك. اللجاج والغضب. فهذا مجراه مجرى اليمين، وليس شرطا أن يكون يعني عند اللجاج والغضب، ولكن إن عقد به اليمين وقصد به اليمين فكفارته كفارة اليمين. ثم قالوا النذر المكروه، فهذا يكره الوفاء به ولكن يخير بين فعله وتركه، فإن فعل فإن تركه نذرا وأوفى بنذره فهو أفضل، وإن خالفه كفارته كفارة اليمين. ها؟ سيأتي هذا. ثم النذر المطلق، وهو أن يقول لله علي، ما سمى شيء معين، قالوا هذا كفارته كفارة اليمين. طيب، النذر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان إذا أراد أن يتصدق أو أن يعمل خير يعمله دون شرط على الله عز وجل، كأن إن نجح ابني أو إن سلم ابني أو لا، إنما المسلم يتصدق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال الله عز وجل فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، في آيات كثيرة فيها الحث على فعل الطاعات والصدقة والعمل الصالح، لكن بعض الناس ما يعمل إلا بالنذر. لذلك قال العلماء النذر يجب الوفاء به ووسيلته مكروهة، ووسيلته مكروهة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين له حكم النذر الذي سأل عنه، وهذا كما سبق نستفيد منه حكما في ما يتعلق بالوسائل المفضية إلى الشرك، بالوسائل المفضية إلى الشرك. ولو لم يكن، انتبه، ولو لم يكن العمل في ذاته طيب شركا، بل قد يكون خالصا لله، فإنه لا يفعل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي ومعرفة أن المكان الذي فيه معصية لا يتقرب فيه إلى الله عز وجل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأيضا هذا من معانيه. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، فالأرض بوانة أو أي أرض فيها ذبح لغير الله لو يذبح فيها لغير الله لا يجوز فيها الذبح لله، فإذا تتأثر الأرض بماذا؟ بالمعصية، وكذلك بالطاعة. وأيضا يفيد حديث ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 ثم جاء سئل عن عالم فدل، ماذا قال له؟ قال له إنك بأرض قوم أهل سوء أو سوء، فذهب إلى الأرض الفلانية فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولكن معلوم هذا من حيث الطاعة والمعصية، ولكن معلوم كما جاء عن سلمان أو عن غيره لما قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، معناه أن الأرض في ذاتها، ولكن كون الأرض فيها معصية أو كونها فيها طاعة تؤثر في الفعل أو الترك كما في الحديث. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فإن المسألة المشكلة الذبح، الوفاء بالنذر ذبحا لله في أرض بوانة، فهل يجوز الذبح لله في هذه الأرض؟ إشكال. فالشيخ يقول ردها إلى المسألة البينة، يعني المسألة الواضحة. كيف المسألة الواضحة؟ بالاستفصال، فيها كذا شرك عيد؟ لا يجوز. لو قال نعم لقال ما يجوز. واضح؟ ولذلك هذه أيضا فائدة لطالب العلم، وفائدة أيضا عند الفتن. كثير من المشاكل تحدث بسبب أن المسألة قد يكون فيها تفصيل، قد يكون فيها تفصيل. واضح؟ فيأتون هم للعام أو للحكم العام فيعممونه فتحدث بها المشكلة، مثل ما جاء عن الرجل، ذاك الرجل الذي طعن في عثمان أنه ما شارك وما فعل وما فعل، وكل فعل ما فعل عثمان، وهي أفعال قد تدل في ظاهرها على خطأ. فقال له أظن ابن عمر أو غيره، لكن هو ما فعل كذا لأجل كذا شرعا، وكان في المدينة أو كان في كذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا. واضح؟ فالاستفصال يبين في مواطن الإشكال. واضح؟ ولذلك الآن بعض الناس قد يستخدم هذه الإشكالات في الطعن في السلفيين، فيقول فلان فعل كذا. طب تجي تنظر لفلان، أو هذا الفعل صح مشكل، لكن قد يكون هذا الفعل بسبب شرعي له أن يفعله. واضح؟ بسبب شرعي. لا، على سبيل المثال، على سبيل المثال، نفرض مثلا جدلا أن شخصا ما أثنى على شخص كان معروف بالسلفية ثم انحرف. هذا الشخص اللي هو المثنى عليه انحرف، فهذا الشخص الذي أثنى عليه ما كان يدري أنه انحرف، فأثنى عليه خيرا. فيأتيك بعض الناس يقول لك ها، يثني على أهل الأهواء والمنحرفين، هو ملحق بهم. لا، تجي تسأل هذا لماذا أثنيت عليه؟ هل تعلم أنه منحرف؟ هل تعلم أن العلماء حذروا منه؟ فإن قال نعم هذا قضية أخرى، وإن قال لا فما يجوز الحكم عليه بالانحراف. بل حتى إن قال نعم أعلم أن العلماء حذروا منه، ولكن ثبت عندي أنه تاب وترك هذه الأمور. واضح؟ فلا بد من الاستفصال. ولذلك تجد هؤلاء الذين يستخدمون الإشكالات ومثل هذه الأمور يغمغمون الكلام ويلزمون الآخرين بالأخذ، خذ خذ خذ. لا، هذا ما هو أمر دنيوي، هذا أمر دين، لابد عن بينة. بل أنت حتى في أمور الدنيا ما تأخذ تأخذ تأخذ، لابد تستفصل وتتأكد وتتبين. واضح؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الشيخ رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. طيب في السلفي كيف المسألة مشكلة؟ كيف سلفي ويقع في هذا الأمر؟ هذا إشكال، فلا بد أن نردها للمسألة البينة. ما الذي أوقعه فيه؟ نستفصل. واضح؟ نستفصل. نعم. قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وهذا واضح من الحديث. وعلى المفتي أن لا يحكم بمسألة محتملة لأكثر من وجه، أن لا يفتي في مسألة، وهذا تذكر في آداب المفتي. أما إذا كانت المسألة فيها حالة واحدة فيفتي، أما إذا كانت محتملة لأكثر من وجه أو فيها إشكال يستفصل. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني ما في إشكال أن يقول لي مثلا أن يقول الإنسان لله علي أن أذبح بجدة، لله علي أن أذبح بالطائف، تقربا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق القضية ببوانا، فلم يقل له بوانا ليش نذرت في بوانا، ليش ما تنذر في مكة أو الحاء أو المدينة، لا، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. لكن هل إذا أوفى بنذره ببوانا أو أوفى بنذره بالطائف في أو أوفى بمكان غير الذي نذره هل يكون حنث؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال المكان لا يتعلق به النذر، فلو نذر أن يذبح ببوانة فذبح بالطائف فله، ومنهم من قال المكان له تعلق. عموما إن كان قصده بالنذر المكان يظهر أنه يفي بنذره والله أعلم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. الله أكبر، شوف دقة الشيخ، يعني حتى لو زال الصنم أو الوثن وأزيلت آثاره، واضح، لكن كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز للإنسان أن ينذر ليذبح في هذا المكان ولو كان نذره لله. لما سبق، وهذه دقيقة من دقائق الشيخ رحمه الله تعالى. ما من أين جاء بها الشيخ؟ من قول عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ ما قال له الآن، الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. وهذا يؤيد فتوى الشيخ النجمي رحمه الله تعالى السابقة الذكر، لما قيل له إن اسم هذا الإله الإغريقي انتهى، ما حد يعمل به ولا أحد يعبده ولا له أتباع، قال لا، ما يجوز. وهذا هو العلم، هذا هو الفقه في الدين. ولذلك يعني فتاوى العلماء في هذا الباب واضحة بينة بفضل الله تعالى. قال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله كالسابقة، لأنه قال فهل فيه عيد من أعيادهم. الثامنة، ولاحظ هنا الأول ذبح لغير الله في المكان، الثاني عيد لهم، يؤيد فتاوى العلماء في تحريم أعياد المشركين ومخالطتهم ومشابهتهم إلى آخره. قوله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، يعني لو كان نذر أن يذبح في بقعة يذبح فيها لغير الله لا يفي به، لا يجب عليه الوفاء بها، بل يحرم. لماذا؟ لأن معنى الحديث أنه نذر أن ينحر ببوانة، فلو كان فيها وثن يعبد أو كان فيها عيد من أعياد المشركين في الجاهلية أنه لا يفي بهذا النذر، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنه لا وفاء، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنه لا وفاء لنذر في معصية الله، قال أوفي بنذرك، لكن انتبه لو في معصية لا تفي بهذا النذر، والوفاء بالنذر فعله. قال التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. شوف هذا أيضا تنبيه مهم، من أين أتى به الشيخ؟ من أين أتى الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سأل الرجل؟ سأله عليه الصلاة والسلام فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فاستفصل مطلقا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. لذلك الشيخ قال الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم. نقول أيضا الحذر من التسمي بأسماء المشركين ولو لم يقصده، واضح. العاشرة لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، وقد مر معنا ما يتعلق بهذا النوع من النذر، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، للحديث فلو أنه نذر أن يذبح إبل لشخص، إبل لغيره ليست له، ما يجوز. طيب، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال لا يجب الوفاء بالنذر، طيب، فيما لا يملك الإنسان، طيب، ولو قال شرعا أو قدرا. شرعا واضح، قدرا كيف قدر؟ كأن يقول لله علي أن أصعد فوق السماء، ما يجوز هذا، واضح. هذا فيما لا تملكه، لله علي أن أغوص في 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 أو أن أدفي نفسي في مثلا، أو عفوا أن أصل إلى قعر الأرض، ما تملك هذا الأمر، واضح. لله علي أن أعلم ما في غدا، ما في غد، ما تملك هذا الأمر، واضح. طيب، طيب، هذا السؤال خليني أتأكد أحسن قبل أن أنشره، لابد أشوف المسألة تبعك، أي خلنا أشوفها. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي تفضل. أي نعم، لو في حديث في النهي عنه، عن الصلاة على القبور، هو أيضا مو داخل في هذا الحديث من حيث كذا، لا، ولكن داخل من باب سد الذريعة إلى الشرك، واضح. من باب هذا، خلاص هذا قضية أخرى.